بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله الذي أكرمنا بنعم الدنيا والدين، وأعزنا وشرفنا بالفرقان المبين، ورحمنا برسالة خاتم النبيين وخير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكافة أتباعه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري وارتباطي أن يطلب مني أصحاب دار المنهاج الذين قرأوا كتابي المنهج القويم السماح لهم بإعادة طبعه مرة ثانية للاستفادة مما دون فيه من العلوم الشرعية المتعلقة ببيان كثير من الأحكام الجليلة عقيدة وعبادة ومعاملة ودعوة وخلقا وأدبا وترغيبا وترهيبا. وبهذه المناسبة الطيبة أحب أن أقول كلمة موجزة تتعلق باسم الكتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما المنهج القويم فهو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الذي أمرنا الله باتباعه والثبات عليه، حيث قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل معلما وهاديا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمعناه الاقتداء به في كل قول وفعل وعمل، ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، بعد الفهم الحق المصحوب بالعمل الخالص الصحيح، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن المتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إلا أنها عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من أبواب العلم والعمل، سواء كان أمرا أو نهيا، عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من حدود الاستطاعة المقرونة بالمحبة والرضا والتسليم. وإن هذا الكتاب الصغير الحجم قد اشتمل على كثير من مسائل العلوم الشرعية بأسلوب سهل ومعان واضحة ومواضيع متعددة كما أسلفت قريبا، وكل مواضيعه تدور حول محور واحد، والتأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في منهجه القويم وشريعته البيضاء. أسأل الله العظيم أن يرسل الثواب لمؤلفه وناشره وقارئه، إنه جواد كريم. الباب الأول. الفصل الأول في وجوب دعوة الخلق إلى رحاب الحق. من المسلم به والمعلوم من الدين بالضرورة وجود دعوتين وحزبين وطريقين. أما الدعوتان فدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة إلى وجوب الإيمان به وبما جاءت به رسله الكرام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم أجمعين. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى بهذا المعنى العام الشامل وظيفة رسل الله أجمعين الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله برضاه والجنة، ومنذرين من عصى الله بسخطه والنار، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال عز شأنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذه الآيات الكريمات تدل بوضوح على أن الله عز وجل لم يكل الخلق إلى عقولهم ليعبدوه، بل أنعم عليهم بأعظم النعم، حيث أنزل عليهم كتبا فيها بيان لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأرسل إليهم رسلا ينيرون لهم طريق الحق ويدعونهم إليها ويحذرونهم من سبل الهلاك التي تفضي بسالكيها إلى حضيض الدركات. ولله الحكمة في خلقه والتصرف المطلق فيهم، فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته اهتدى، ومن ضل فبعدل الله وحكمته ضل وغوى. ولقد دعا ويدعو بدعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام أتباعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح في كل زمان ومكان، إذ هم وارثو علمهم والآخذون بسنتهم، فقد أقام الله بهم الحجة على أقوام وأمم، ورحم بهم أقواما وأمما آخرين، فلهم من كل من جاء بعدهم الثناء العاطر ولسان الصدق والدعوات المباركات على جهودهم الخيرة وتضحياتهم الموفقة، وعليهم من ربهم صلوات ورحمة، ولهم منه الجزاء الأوفى والدرجات العلى. حقا لقد كان لهم في رسل الله أسوة حسنة وقدوة صالحة رشيدة، عضوا عليها بالنواجذ وضحوا في سبيل تحقيقها بالنفس والنفيس. لقد دعوا إلى الله بقلوب مخلصة وألسنة صادقة وجوارح متحركة في أداء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بلا ملل ولا فتور ولا يأس ولا تردد ولا تقصير. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا غر أن يكونوا كذلك، فهم الذين قال في حقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين أشاد الرسول الأمين بفضلهم وعظيم أجرهم في طلبهم للعلم وعملهم به ونشرهم له، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين ظفروا بصلاة الله وملائكته عليهم، بل وصلاة أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح. قلت: وكفى بذلك فضلا وشرفا للعلماء العاملين والدعاة إلى الله المخلصين الصادقين، وهنيئا لهم بما حباهم به ربهم رب العالمين وأرحم الراحمين. ولقد وصفت الأمة المحمدية في محكم القرآن بالخيرية المطلقة لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان به، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد قامت هذه الأمة بتبليغ الرسالة المحمدية التي ورثتها عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم سالكة خير الطرق وأزكاها، ممتثلة أمر ربها وخالقها ومولاها، حيث قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأثنى على الدعاة وأشاد بصنيعهم فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورغب في الدعوة وحذر من تركها، إذ هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفريضة أمته. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن هذه النصوص القرآنية الكريمة ونظائرها من نصوص الكتاب والسنة نعلم علم اليقين أن الدعوة إلى الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية وفرض كفاية وواجب عظيم كلف الله به جميع المسلمين والمسلمات، كل بحسب قدرته وفي حدود مسؤولياته، وبالإيمان بفرضيتها والالتزام بأدائها وبذل الجهد في سبيلها يكون العبد من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة للدعاء. وكما تكون الدعوة بالكلمة الطيبة والقول الحسن من كتابة وخطابة وتوجيه وتنبيه، فإنها تكون بالفعل الجميل والسلوك الفاضل والخلق الرفيع، وعلى العموم بالتطبيق العملي لكل ما جاء به إمام الدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتجلى ذلك التطبيق في التفاعل مع أوامر الله ونواهيه، والقيام بجميع فرائضه، والوقوف عند حدوده مع الشعور الطيب والنية الصالحة الخالصة. وبذلك يكون الداعية ترجمة حية لما يقول، وقدوة حسنة للخلق أجمعين، إذ إن القدوة الحسنة لها تأثيرها البالغ في المدعوين. فإذا فقدت القدوة الصالحة الرشيدة من الداعية إلى الله بحيث يقول ما لا يفعل ويدعو إلى صالح العمل ولا يعمل، فقد أضاع جهده وخسرت صفقته وبارت تجارته وعرض نفسه جهرة للذم والتوبيخ المنصوص عليهما في قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد انطبق عليه الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، عياذا بالله من أسباب الشقاء وسوء الحال والمآل. فينبغي للداعية إلى الله أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك ظاهرا وباطنا. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه فكان جوابه: إني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. ومن هنا فإذا تأسى الداعية برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انطلقت دعوته المخلصة، فانفتحت لها أبواب القلوب ووعتها الآذان الصاغية وقبلتها النفوس الطيبة ونفذتها تلك الجوارح المباركة التي تلقت توجيهاتها من القلوب الحية العامرة المستنيرة بنور الإيمان الحقيقي الذي ظهرت آثاره الصالحة عليها، فظلت منقادة لله رب العالمين. كما ينبغي للداعية إلى الله من ذكر وأنثى أن يبني دعوته الرحيمة على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة، وذلك بأن يبدأ في دعوته بدعوة أهله وإصلاح وإنقاذ عشيرته من النار امتثالا لأمر الله، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد نزول هذه الآية بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذها عملا وتشريعا، فنادى قريشا فعم وخص، فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا من قرابته فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. ولقد أحسن القائل في هذا المعنى: وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمن، والله يأمر بالعشيرة أولا، والأمر من بعد العشيرة هين. وبعد تبليغ العشيرة ودعوتهم إلى الله ليؤمنوا به وليعملوا بشرعه ويتابعوا رسوله، يجب على الداعية أن ينطلق مسرعا ومسارعا إلى دعوة الخلق لمعرفة الحق والعمل به، مترسما في ذلك منهج الأنبياء والمرسلين، ومتبعا لقول الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقوله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مستصحبا في دعوته الرفق واللين والصبر والرحمة والإخلاص، متحملا ما يناله من أذى عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعملا بوصية الأب الصالح لابنه وهو يعظه كما قص الله عنه في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما هذه الوصية إلا لأنه لا بد لكل داع إلى الهدى من أعداء يفتنونه ويسفهون رأيه ويحتقرون شخصه ويكذبون بما يدعونه إليه ويضحكون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل صد الناس عن دعوته الربانية الرحيمة، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد أوذي النبي الكريم والداعية العظيم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أشد الأذى في سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دين الله، وامتحنوا بأبلغ المحن فثبتوا في وجه الفتنة ثبوت الجبال الشم الرواسي بفضل الله عليهم، ثم بقوة إيمانهم العميق وصدق عزيمتهم وثقتهم بالله القائل وقوله الحق ووعده الصدق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أراد أن يعرف ذلك جيدا فليطالع صفحات تاريخ الدعوة المحمدية وليقرأها بإمعان، ولينظر ماذا حصل من الأذى لخير الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق والخلفاء من بعده، ثم لجعفر الطيار وحمزة سيد الشهداء، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسمية أول شهيدة في الإسلام من النساء، وعمار بن ياسر، ومصعب بن عمير القرشي، وخبيب وخباب، والقراء الذين قتلوا غدرا فأنزل الله فيهم ذكرا، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ورحمنا وهدانا ورضي عنا كما رحمهم وهداهم ورضي عنهم وأرضاهم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل بإيجاز ما يحضرني من الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله ليكون ناجحا في دعوته، رابحا في تجارته. فأقول: ومن الله العون في جميع الشؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله الذي أكرمنا بنعم الدنيا والدين، وأعزنا وشرفنا بالفرقان المبين، ورحمنا برسالة خاتم النبيين وخير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكافة أتباعه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري وارتباطي أن يطلب مني أصحاب دار المنهاج الذين قرأوا كتابي المنهج القويم السماح لهم بإعادة طبعه مرة ثانية للاستفادة مما دون فيه من العلوم الشرعية المتعلقة ببيان كثير من الأحكام الجليلة عقيدة وعبادة ومعاملة ودعوة وخلقا وأدبا وترغيبا وترهيبا. وبهذه المناسبة الطيبة أحب أن أقول كلمة موجزة تتعلق باسم الكتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما المنهج القويم فهو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الذي أمرنا الله باتباعه والثبات عليه، حيث قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل معلما وهاديا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمعناه الاقتداء به في كل قول وفعل وعمل، ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، بعد الفهم الحق المصحوب بالعمل الخالص الصحيح، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن المتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إلا أنها عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من أبواب العلم والعمل، سواء كان أمرا أو نهيا، عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من حدود الاستطاعة المقرونة بالمحبة والرضا والتسليم. وإن هذا الكتاب الصغير الحجم قد اشتمل على كثير من مسائل العلوم الشرعية بأسلوب سهل ومعان واضحة ومواضيع متعددة كما أسلفت قريبا، وكل مواضيعه تدور حول محور واحد، والتأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في منهجه القويم وشريعته البيضاء. أسأل الله العظيم أن يرسل الثواب لمؤلفه وناشره وقارئه، إنه جواد كريم. الباب الأول. الفصل الأول في وجوب دعوة الخلق إلى رحاب الحق. من المسلم به والمعلوم من الدين بالضرورة وجود دعوتين وحزبين وطريقين، أما الدعوتان فدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة إلى وجوب الإيمان به وبما جاءت به رسله الكرام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم أجمعين. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى بهذا المعنى العام الشامل وظيفة رسل الله أجمعين الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله برضاه والجنة، ومنذرين من عصى الله بسخطه والنار، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال عز شأنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذه الآيات الكريمات تدل بوضوح على أن الله عز وجل لم يكل الخلق إلى عقولهم ليعبدوه، بل أنعم عليهم بأعظم النعم حيث أنزل عليهم كتبا فيها بيان لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأرسل إليهم رسلا ينيرون لهم طريق الحق ويدعونهم إليها ويحذرونهم من سبل الهلاك التي تفضي بسالكيها إلى حضيض الدركات. ولله الحكمة في خلقه والتصرف المطلق فيهم، فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته اهتدى، ومن ضل فبعدل الله وحكمته ضل وغوى. ولقد دعا ويدعو بدعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام أتباعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح في كل زمان ومكان، إذ هم وارثو علمهم والآخذون بسنتهم، فقد أقام الله بهم الحجة على أقوام وأمم، ورحم بهم أقواما وأمما آخرين، فلهم من كل من جاء بعدهم الثناء العاطف ولسان الصدق والدعوات المباركات على جهودهم الخيرة وتضحياتهم الموفقة، وعليهم من ربهم صلوات ورحمة، ولهم منه الجزاء الأوفى والدرجات العلى. حقا لقد كان لهم في رسل الله أسوة حسنة وقدوة صالحة رشيدة عضوا عليها بالنواجذ وضحوا في سبيل تحقيقها بالنفس والنفيس. لقد دعوا إلى الله بقلوب مخلصة وألسنة صادقة وجوارح متحركة في أداء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بلا ملل ولا فتور ولا يأس ولا تردد ولا تقصير. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا غرو أن يكونوا كذلك، فهم الذين قال في حقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين أشاد الرسول الأمين بفضلهم وعظيم أجرهم في طلبهم للعلم وعملهم به ونشرهم له، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين ظفروا بصلاة الله وملائكته عليهم، بل وصلاة أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح. قلت: وكفى بذلك فضلا وشرفا للعلماء العاملين والدعاة إلى الله المخلصين الصادقين، وهنيئا لهم بما حباهم به ربهم رب العالمين وأرحم الراحمين. ولقد وصفت الأمة المحمدية في محكم القرآن بالخيرية المطلقة لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان به، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد قامت هذه الأمة بتبليغ الرسالة المحمدية التي ورثتها عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم سالكة خير الطرق وأزكاها، ممتثلة أمر ربها وخالقها ومولاها، حيث قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأثنى على الدعاة وأشاد بصنيعهم فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورغب في الدعوة وحذر من تركها، إذ هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفريضة أمته. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن هذه النصوص الكريمة القرآنية ونظائرها من نصوص الكتاب والسنة نعلم علم اليقين أن الدعوة إلى الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية وفرض كفاية وواجب عظيم كلف الله به جميع المسلمين والمسلمات، كل بحسب قدرته وفي حدود مسؤولياته، وبالإيمان بفرضيتها والالتزام بأدائها وبذل الجهد في سبيلها يكون العبد من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة للدعاء. وكما تكون الدعوة بالكلمة الطيبة والقول الحسن من كتابة وخطابة وتوجيه وتنبيه، فإنها تكون بالفعل الجميل والسلوك الفاضل والخلق الرفيع، وعلى العموم بالتطبيق العملي لكل ما جاء به إمام الدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتجلى ذلك التطبيق في التفاعل مع أوامر الله ونواهيه والقيام بجميع فرائضه والوقوف عند حدوده مع الشعور الطيب والنية الصالحة الخالصة. وبذلك يكون الداعية ترجمة حية لما يقول وقدوة حسنة للخلق أجمعين، إذ إن القدوة الحسنة لها تأثيرها البالغ في المدعوين. فإذا فقدت القدوة الصالحة الرشيدة من الداعية إلى الله بحيث يقول ما لا يفعل ويدعو إلى صالح العمل ولا يعمل، فقد أضاع جهده وخسرت صفقته وبارت تجارته وعرض نفسه جهرة للذم والتوبيخ المنصوص عليهما في قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد انطبق عليه الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، عياذا بالله من أسباب الشقاء وسوء الحال والمآل. فينبغي للداعية إلى الله أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك ظاهرا وباطنا. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه فكان جوابه: إني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. ومن هنا فإذا تأسى الداعية برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انطلقت دعوته المخلصة، فانفتحت لها أبواب القلوب، ووعتها الآذان الصاغية، وقبلتها النفوس الطيبة، ونفذتها تلك الجوارح المباركة التي تلقت توجيهاتها من القلوب الحية العامرة المستنيرة بنور الإيمان الحقيقي الذي ظهرت آثاره الصالحة عليها، فظلت منقادة لله رب العالمين. كما ينبغي للداعية إلى الله من ذكر وأنثى أن يبني دعوته الرحيمة على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة، وذلك بأن يبدأ في دعوته بدعوة أهله وإصلاح وإنقاذ عشيرته من النار، امتثالا لأمر الله حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد نزول هذه الآية بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذها عملا وتشريعا، فنادى قريشا فعم وخص، فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا من قرابته فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. ولقد أحسن القائل في هذا المعنى: وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمنوا، والله يأمر بالعشيرة أولا، والأمر من بعد العشيرة هين. وبعد تبليغ العشيرة ودعوتهم إلى الله ليؤمنوا به وليعملوا بشرعه ويتابعوا رسوله، يجب على الداعية أن ينطلق مسرعا ومسارعا إلى دعوة الخلق لمعرفة الحق والعمل به، مترسما في ذلك منهج الأنبياء والمرسلين، ومتبعا لقول الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقوله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مستصحبا في دعوته الرفق واللين والصبر والرحمة والإخلاص، متحملا ما يناله من أذى، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعملا بوصية الأب الصالح لابنه وهو يعظه، كما قص الله عنه في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما هذه الوصية إلا لأنه لا بد لكل داع إلى الهدى من أعداء يفتنونه ويسفهون رأيه ويحتقرون شخصه ويكذبون بما يدعونه إليه، ويضحون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل صد الناس عن دعوته الربانية الرحيمة، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد أوذي النبي الكريم والداعية العظيم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أشد الأذى في سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دين الله، وامتحنوا بأبلغ المحن فثبتوا في وجه الفتنة ثبوت الجبال الشم الرواسي بفضل الله عليهم، ثم بقوة إيمانهم العميق وصدق عزيمتهم وثقتهم بالله القائل وقوله الحق ووعده الصدق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أراد أن يعرف ذلك جيدا فليطالع صفحات تاريخ الدعوة المحمدية وليقرأها بإمعان، ولينظر ماذا حصل من الأذى لخير الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق والخلفاء من بعده، ثم لجعفر الطيار وحمزة سيد الشهداء وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسمية أول شهيدة في الإسلام من النساء وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير القرشي وخبيب وخباب والقراء الذين قتلوا غدرا فأنزل الله فيهم ذكرا، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورحمنا وهدانا ورضي عنا كما رحمهم وهداهم ورضي عنهم وأرضاهم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل بإيجاز ما يحضرني من الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله ليكون ناجحا في دعوته رابحا في تجارته، فأقول: ومن الله العون في جميع الشؤون.